بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا نقرأ في مسائل الحجر. كان مضى معنا في الدرس الماضي الحجر على الصبي وما يتعلق به من مسائل. الحجر على الصبي، هل يحتاج إلى حجر من الحاكم أو يكون محجورا عليه ولو بدون علم الحاكم؟ لا يحتاج، بل يكون محجورا عليه لكونه ماذا؟ صبيا. فمتى يرتفع عنه الحجر؟ بالأمرين معا. ما هما؟ بلوغ الاحتلام وأن يؤنس منه الرشد. والدليل؟ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، ذكر الله تعالى الأمرين، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. هل هذا خاص بالصبي الغلام أو حتى يشمل الجارية؟ يشمل الجارية. متى يدفع إليها مالها؟ ارفع صوتك. نعم، إذا حصل البلوغ وعلم منها الرشد. فبماذا يحصل البلوغ؟ يحصل بثلاثة أمور مشتركة قلنا بين الذكر والأنثى، ما هي؟ خروج المني يقظة أو مناما، هذا الأمر الأول وهذا مجمع عليه. نعم، إنبات الشعر الخشن حول الفرج وهذا علامة على البلوغ. والثالث؟ أن يبلغ 15 سنة وهذا غالبا. فهذه الأمور مشتركة بين الذكور والإناث، أمور خاصة بالأنثى الحيض والحمل، هي علامة على البلوغ وهذا مما لا خلاف فيه. فهذا هو البلوغ. فإذا الرشد، ما معنى الرشد؟ حسن التصرف في المال. يعني هو الرشد المراد به هنا في هذا الباب هو حسن التصرف في المال والقدرة على تدبيره والحفاظ عليه. فكيف يعرف أنه صار راشدا؟ يبتلى. ما معنى يبتلى؟ يختبر. نعم، يدفع عليه شيء من المال، إن كان من أهل التجارة يدفع له مالا يتاجر به، إن كان من أهل الزراعة يدفع إليه مال يزارع به، إن كان لا من هؤلاء ولا من هؤلاء ليس من أصحاب الأعمال يدفع له مال ينظر كيف يتصرف في إنفاقه. فإذا أنس منه الرشد وعلم منه حسن التصرف دفع إليه ماله. نواصل نقرأ. من المسائل المتعلقة بالحجر على الصبي، كان مرت معنا مسألة أنه لا يعتبر زوال الحجر، لا يفتقر إلى الحاكم، بل يزول بمجرد بلوغه وأن يؤنس منه الرشد. بقي هنا مسألة يذكرها أهل العلم، وهي إذا فك عنه الحجر أزيل عنه الحجر لبلوغه ولرشده، ثم عاد في السفه وهو عدم إحسان التصرف، فهل يحجر عليه مرة أخرى؟ يعني صبي كان محجورا عليه فبلغ وأنس منه الرشد فدفع إليه ماله، فرؤي منه عدم الرشد سفه في التصرف، فهل يعاد إلى الحجر؟ في قولان للعلماء، القول الأول أنه يعاد عليه الحجر، وهذا قول عامة العلماء، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي، وقال به أيضا صاحب أبي حنيفة أنه يعاد عليه الحجر، ولكن الحجر الذي زال كان لأجل صباه، والحجر هذا الذي يعاد لأجل ماذا؟ لأجل سفه، وأنه لم يؤنس منه الرشد، كما أنه يحجر على السفيه ابتداء ولو كان رجلا عاقلا وهو لا يحسن التصرف يحجر عليه، فكذلك إذا رد إليه ماله الصبي ببلوغه ورشده ثم رؤي منه سفه فإنه يحجر عليه، وأدلته التي سبقت كثيرة في الحجر على السفيه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم، وقال الله تعالى فإن آنستم منهم رشدا، فجعل دفع المال لعلة أن يؤنس منهم الرشد، فإذا لم يؤنس منه الرشد يحجر عليه. خالف في هذا أبو حنيفة وروي قوله عن إبراهيم النخعي وابن سيرين فقالوا لا يحجر عليه، وهم يخالفون كما سبق في مسألة الحجر على السفيه أصلا، قالوا لأنه حر عاقل بالغ ليس بصبي ولا مجنون فلا يحجر عليه، والصحيح هو القول الأول. فإذا الصبي إذا بلغ وأنس منه الرشد فدفع إليه مال ثم عاد إلى سفه وعدم إحسان تصرفه حجر عليه، وبهذا نكون انتهينا من مسائل الحجر على الصبي. الذي يليه هو الحجر على المجنون، وسبق أن الحجر على المجنون مجمع عليه، بقي هل يفتقر الحجر على المجنون وأيضا فك الحجر عن إذا زال عن الجنون إلى الحاكم؟ وقبل هذا المجنون كما سبق يحجر عليه بالإجماع، ويفك عنه الحجر إذا زال عنه الجنون، إذا زال عنه الجنون يرفع عنه الحجر، والحجر كما سبق هو المنع من التصرف في المال، فهل يفتقر المجنون في الحجر عليه وفي فك الحجر عنه إلى حكم الحاكم أو لا يفتقر؟ هذه المسألة كالإجماع بين العلماء أنه لا يفتقر إلى حكم الحاكم لا في الحجر عليه ولا في رفع الحجر عنه، ولم أرى في ذلك خلافا، ولكن بشرط أن يكون الجنون ثابتا، ثابتا بطريق ثبوت شرعي صحيح، لا أن يأتي إنسان يدعي أن قريبه هذا مجنون وهو ليس بمجنون ويحجر عليه التصرف. فالجنون من أسباب المنع في التصرف في المال، ولكن بشرط أن يكون هذا الجنون ثابتا بطريق شرعي صحيح، ولا يكون مجرد دعوة تدعى عليه. فإذا ثبت أنه مجنون فلا يحتاج في ثبوت الحجر عليه إلى حكم الحاكم، بل لأهله أن يمنعوه، أولياؤه أن يمنعوه من التصرف في ماله، لأنه سيتلفه. فإذا زال عنه هذا السبب الذي هو الجنون ارتفع عنه الحجر، ولا يحتاج أيضا في رفع الحجر عنه إلى حكم الحاكم. فإذا مر معنا مسألة الصبي لا يفتقر إلى حكم الحاكم في الحجر عنه، وكذلك في رفع الحجر عنه، كذلك المجنون لا يفتقر إلى حكم الحاكم في الحجر عليه أو في رفع الحجر عنه. المفلس سبق الكلام فيه أن عامة العلماء، بل نقل في ابن قدامة عدم الخلاف، يقولون إنه لا يكون محجورا عليه حتى يحجر عليه الحاكم. هناك رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام أنه يصير محجورا عليه بمجرد إفلاسه، فهذه المسائل كلها سبقت. بقي مسألة السفيه. السفيه أيضا سبق معنا أنه يحجر عليه عند جمهور العلماء، والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال، يضيع ويبذر فيه فيحجر عليه، ويزول عنه الحجر بانتفاء السبب، وهو انتفاء السفاه وحصول الرشد. فهل يفتقر الحجر على السفيه ورفع الحجر عنه إلى حكم الحاكم أو لا يفتقر ذلك؟ فيه قولان في طرفي المسألة. أول المسألة الأولى وهي الحجر عنه، الحجر عليه، فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لا يحجر عليه إلا الحاكم، قالوا لأن عدم إحسان التصرف في المال والتبذير فيه أمر يرجع إلى الاجتهاد، وأمر يختلف فيه، فإذا كان يرجع إلى الاجتهاد ويختلف فيه فلا يثبت إذن إلا بحكم الحاكم. قالوا بخلاف الحجر على المجنون أو الصبي لا يختلف فيه، كون هذا صبيا هذا لا يختلف فيه أنه صبي، وكون هذا مجنونا ثبت جنونه هذا أمر واضح. قالوا ففارق الصبي والمجنون، هذا مذهب الشافعي وأحمد. والقول الثاني أنه يكون محجورا عليه ولا يفتقر إلى الحاكم، بل يحجر عليه بدون حكم الحاكم، وهذا قول محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. قالوا لأن السفة أمر ظاهر وهو سبب للحجر، فمتى وجد حصل الحجر. الصورة الثانية في المسألة وهي رفع الحجر عنه، هل يفتقر إلى حكم الحاكم؟ ونقول لا يرفع الحجر عنه إلا الحاكم. قال به أيضا الشافعي وأحمد أنه لا بد في رفع الحجر عنه إلى حكم الحاكم، وذهب بعض الحنابلة إلى أنه يزول الحجر بزوال سببه وهو السفة، فإذا زال سببه وعلم منه الرشد فيزول الحجر عنه لأن سببه قد زال. واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول الثاني في الصورتين، أنه لا يحتاج إلى حكم الحاكم، ومشى هو رحمه الله على قاعدة قال: من حجر عليه لحق غيره وهو المفلس فلا يحجر عليه ولا يفك الحجر عنه إلا الحاكم، ومن حجر عليه لحق نفسه وهو الصبي والمجنون والسفيه فلا يحتاج إلى حاكم في إثبات الحجر ولا في رفعه. وهذا قول قوي، أن من حجر عليه لحق نفسه إنما يحجر عليه الإنسان لمصلحته، ليراعي ماله وليحفظ ماله، وقريبه هذا الذي يريد الحجر عليه أو وليه يكون أحرص عليه وأدرى بحاله من غيره. فإذا أسباب الحجر التي مضت معنا أربعة، هي كلها راجعة إلى سببين أو إلى نوعين. النوع الأول من حجر عليه لحق غيره، وهذا هو من المفلس، يحجر عليه لحق غيره لأجل تحفظ أموال غيره، فهذا يحجر عليه الحاكم ويرفع الحجر عنه الحاكم. والنوع الثاني من حجر عليه لحق نفسه، وهذا يدخل فيه ثلاثة أصناف: الصبي والمجنون والسفيه. فهذا لا يحتاج إلى حكم الحاكم لا في إثبات الحجر عليه ولا في رفع الحجر عنه. أيضا مما يتعلق بالحجر على السفيه، بعض المعاملات التي يعملها المحجور عليه لأجل السفه، من حجر عليه لأجل سفه، فهل ما يعامل به يكون نافذا صحيحا أو غير صحيح؟ هناك مسائل تختلف، منها ما يكون صحيحا ومنها ما يكون غير صحيح. وحاصل ذلك باختصار، وسنذكر لذلك أمثلة، لكن القاعدة العامة الإجمالية في معاملة المحجور عليه لأجل السفه أن أي معاملة لها تعلق بالمال فلا تنفذ وليست صحيحة، بل تصرفه فيها باطل، لأنه محجور عليه، ممنوع من التصرف في المال، فأي معاملة يعامل بها مما يتعلق بالمال فتصرفه غير صحيح وتلك المعاملة باطلة، وأي معاملة ليس لها تعلق بالمال فتصح لأنه عاقل ليس بمجنون، وبالغ ليس بصبي، وحر ليس بعبد، فإذن تصرفاته صحيحة، وإنما حين أساء التصرف في المال منع من التصرف فيه. على سبيل المثال، بيعه إذا باع هل يصح أو لا يصح؟ ها، المحجور عليه لسفه، إذا باع هل يصح؟ لا يصح، باطل تصرفه، بيعه باطل. شراءه إذا اشترى هل يصح؟ لا يصح. إيجارته إذا أجر أو استأجر لا يصح، لأنه من المعاملات المالية. بقي العتق، هل يصح منه العتق إذا كان له رقيق وأعتق؟ أيضا لا يصح العتق في قول أكثر العلماء، وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله فيه قولين العتق، وقول الجمهور أنه لا يصح عتقه، بل هذا الذي اعتقه من العبيد يرد في الرق. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه يصح لأنه عتق من إنسان مكلف ومالك تام الملك فيصح. والصحيح هو القول الأول أن عتقه لا يصح لأنه تصرف في ماله، فالرقيق هؤلاء العبيد هم من ماله وهو ممنوع من التصرف في ماله. بقي من المسائل تصرفات المحجور عليه السفه، نكاحه، زواجه، هل يصح إذا تزوج أو لا يصح؟ ها، يصح. من يقول يصح؟ تقولون يصح. ومن يقول لا يصح؟ في واحد فقط قال لا يصح، وأنتم لا يصح. ها، الصحيح أنه يصح، لأن النكاح الزواج هل هو معاملة مالية محضة؟ لا، إنما المال إيش؟ شيء ضمني، وقد يحصل زواج بدون مال أو بالشيء اليسير الذي لا يذكر مثله. ففي قولان للعلماء، مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة أن نكاحه يصح، لأن النكاح عقد ليس بمالي، ليس عقدا ماليا، هذا معلوم أن الزواج ليس عقدا ماليا، وحصول المال إنما هو بطريق الضمن، لا أنه شيء فيه عقد من أجل المال. مثله كذلك طلاقه المحجور عليه لأجل سفه، يقع طلاقه في قول أكثر العلماء، وخالف في هذا ابن أبي ليلى فقال لا يقع طلاقه لأن البضع يجري مجرى المال، قال بدليل أنه يملك هذا البضع بمال. والصحيح كما سبق أن المال في النكاح إنما هو شيء تبع، وليس النكاح من العقود المالية. مثله أيضا خلعه يصح. بقي إذا أقر المحجور عليه بسبب إفلاسه بما فيه ذهاب روحه أو بما فيه ذهاب عضو من أعضائه أو بما فيه عقوبة له، كأن يقر بما يوجب القصاص بالقتل عمدا، أو يقر بالسرقة فتقطع يده، أو يقر بالزنا فيقام عليه الحد، هل يعتبر في ذلك إقراره ويكون إقرارا صحيحا؟ نقل غير واحد من العلماء الإجماع على أن إقراره في هذا صحيح، لأن هذه المعاملة أو لأن هذا الإقرار ليس من المعاملات المالية. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز، إذا كان إقراره بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل، وأن الحدود تقام عليه. هذا قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم. ثم بين العلة، قال وذلك لأنه غير متهم في حق نفسه، هو غير متهم وهو صادق، والحجر إنما تعلق بماله فقبل إقراره على نفسه بما لا يتعلق بالمال. وهكذا نقل الإجماع ابن قدامة رحمه الله. فإذن إقرار المحجور عليه لأجل السفة إقراره على نفسه بما يوجب القصاص أو الحد إقرار صحيح ومعمول به. إذن ما الحاصل كما قلنا في أول هذه المسائل؟ أن أي معاملة لها تعلق بالمال لا تصح منه، وأي معاملة ليس لها تعلق بالمال تصح، لأنه إنما حجر عليه لأجل المال وعدم إحسانه التصرف فيه. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله مسألة الأكل من مال اليتيم، وهل يجوز ذلك أو لا يجوز، سيأتي إن شاء الله في درس لاحق. أخوني يقول: الذي عاد إليه السفة هل يدخل في قاعدة الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما؟ نعم يدخل في هذه القاعدة، فمتى وجدت العلة ثبت الحكم، ومتى ذهبت ذهب. أخوني يقول: رجل مات أخوه ووكله أخوه قبل موته، فهذا الأخ يقابل زوجة أخيه ويقول أنا عنهم بمنزلة الأب، فهل فعله صحيح؟ أما مقابلة لزوجة أخيه فليس بصحيح، حتى ولو كان قائما بهم وصيا عليهم فلا يجوز له أن يقابل زوجة أخيه، يحسن إليهم يرعاهم، أما هذا أساء معهم، هذا مسيء لهم، فإن مقابلة لزوجة أخي محرم، فكونه يجعلها تقابله أو تلجأ لمقابلة والحديث مع هذا أساء إليهم ولم يحسن إليهم. أخوني يقول: الضمان في حال أخذ المال بالحرام أو استعماله في الحرام مع عدم التوبة، هذه المسألة في أي كتاب؟ سبق التنبيه معنا في باب الضمان أنه إذا كان أخذ المال بالحرام أو يستعمل في الحرام وليس بتائب من الحرام بل هو مستمر فيه، فلا يجوز للإنسان أن يضمنه، لأنه إذا ضمنه يكون بذلك معينا له على الإثم الذي يعمله. وسبق نبهنا على هذه المسألة في باب الضمان، وهي موجودة في كتب العلماء، كتب الفقه الكثيرة. ويقول: الأذان في أذن المولود هل هو جائز أم بدعة؟ وما الذي يدل عليه؟ ليس هناك دليل يصح على الأذان في أذن المولود، فإذن لا يشرع ذلك بل يكون ذلك من البدع، والأحاديث المروية في ذلك شديدة الضعف، فلا يشرع هذا الفعل، لأن هذه الأمور يتوقف فيها على الدليل، التعبد بهذه الأشياء، يؤذن في أذن الصبي ويعتقد أن الأذان هذا ينفعه أو أنه يطرد الشيطان أو يكون هو أول ما يسمعه ليحصل له نفع، هذا كله يحتاج إلى دليل، والدليل في ذلك لا يعتمد عليه، المروي في ذلك لا يعتمد عليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.